السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجد أبو البركات رحمه الله في كتابه المنتقى في الأحكام في أبواب الأغسال المستحبة: باب الغسل من غسل الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه الخمسة، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود: هذا منسوخ. قال بعضهم معناه: ومن أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. هذا الباب ذكره الإمام المجد رحمه الله لبيان مشروعية الاغتسال من غسل الميت، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث سيذكر المصنف رحمه الله له شاهدا آخر، وسيذكر بعد ذلك أثرا في هذا الباب يدل على أن الاغتسال ليس بواجب. وهذه المسألة الأصل فيها هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، والأحكام مبناها على ثبوت الأخبار، والأظهر والله أعلم أنه خبر جيد. وبالنظر إلى طرقه فإن بعض طرقه لا يقل عن رتبة الحسن، بل قد يصل إلى الصحيح. وإذا تعاضدت هذه الروايات إلى أبي هريرة دل على أنه حديث محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث كأولا قال رواه الخمسة، أنا لم أره عند النسائي، يحتاج إلى بحث ونظر، لم أره لا في سننه الصغرى ولا سننه الكبرى، وينظر هل رواه رحمه الله. وقال: ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. والحديث كما ذكر رحمه الله عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وإلا أن قوله ومن حمله يتوضأ استثنى منهم ابن ماجه رحمه الله. قال: من غسل ميتا فليغتسل. هذا الخبر كما تقدم رواه أبو داود من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، وهذا الإسناد قصراه يكون حسن. وسهيل بن أبي صالح روى هذا الخبر على طرق من هذا الطريق، وسهيل الكلام فيه مشهور عند أهل العلم، وقد أصابته علة فحصل له بعض التغير، ومن أهل العلم من قال إنه اختلط، وأحاديثه فيها تفصيل عند أهل العلم. لكن هذا الخبر كما تقدم محفوظ عنه لتعدد الروايات في هذا الباب، ولم يروي له البخاري رحمه الله في الأصول، إنما روى له مقرونا في موضع وتعليقا في موضعين كما نبه عليه الحافظ رحمه الله، فهي مواضع قليلة، أو روى له مقرونا وروى له متابعة، روى له مقرونا وروى له متابعة في هذه المواضع، فلذا لم يعتمده رحمه الله. لكن كثير من اعتمده ورواياته كثيرة محفوظة عن أبيه رحمه الله. وجاء الحديث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه، وهذا هو الجادة والطريق. لكن يبين الخبر أيضا مما ضبطه سهيل أنه روى تارة عن أبيه عن أبي عن النبي عليه الصلاة عن أبيه عن أبي رعي النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة. وجاء أيضا عند أبي داود من رواية عمرو بن عمير الحجازي، وهذا مجهول، وهذا مجهول. والحديث أيضا جاء له طريق جيد آخر عند أحمد والطيالسي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة. صالح مولى التوأمة هذا حصل بعض الاختلاط، لكن رواية ابن أبي ذئب عنه رواية جيدة، كما ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أن روايته عنه جيدة لأنه سمع منه قبل اختلاطه. فلذا هذه الطرق بتعددها، وإن كان المخرج، مع أن المخرج اختلف، من رواية أبي داود جاء عنده رواية، من رواية إسحاق مولى زائدة، ورواية الترمذي وابن ماجه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة، ورواية أبي داود الأخرى إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة. وهذا يقوي الخبر لاختلاف مخارجه وضبطه. فالحديث لا يقصر عن الحسن وقد يصحح، ولهذا فإن القول به متعين من جهة مشروعية الغسل، لكن عند أهل العلم قاطبة ليس بواجب، وسيذكر المصنف رحمه الله ما يدل على ذلك. ومما يذكر في هذا المقام أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن ذكر أمر غسل الميت ولم يذكر الاغتسال منه في مواطن يحتاج فيها إلى البيان، فسكوته عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع نوع بيان، سكوته بيان لأنه أمر بغسل الميت ولم يأمر بالاغتسال منه، كما في حديث أم عطية في الصحيحين عنها رضي الله عنها: اغسلنها بماء سدر، وفي لفظ ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، وألفاظه كثيرة. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لم يأمرهن بالاغتسال من غسلها غسل ابنته رضي الله عنهن جميعا. وهذا واقع في وقائع عدة مما يذكر من أحوال الجنائز والتي يحضرها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا آثار أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا قالوا إن هذا الأمر للإرشاد والاستحباب، وهذه الطريقة معروفة في الشرع، وأنه الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يصرف من الوجوب إلى الاستحباب لدليل يدل على ذلك: من غسل ميتا فليغتسل. وهل العلم يبحثون عن المعنى والحكمة، إذ الشرع كله حكم ومعاني، فإذا ظهرت الحكم فإنه نور على نور، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، وهو الحكيم العليم، إن الله حكيم حكيم عليم، وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. فمما قالوا رحمة الله عليهم إن الاغتسال من غسل الميت إما أن يعود إلى الميت نفسه أو إلى الغاسل أو إلى الغاسل، فإما أن يعود من جهة ما يصيبه من الميت، لأنه حين يغسل الميت قد يصيبه مثلا أذى ونحو ذلك من فضلات نحو ذلك، وهو يحتاج إلى التطهر للمشاركة في حمل الميت والصلاة عليه، وهذه أمور يستحب أن يكون بدنه نظيفا، بل أصله وجوب تجنب الأذى، وإن كان هناك نجاسة فإنه يجب عليه أن يتنظف منها. وإذا كان يريد أن يصلي صلاة الميت فإن الواجب عليه أيضا أن يتخلص من النجاسات، فلا يصلي إلا في بدن وثياب طاهرة. فقالوا لأجل أن يستبرئ بدنه إن أصابه شيء، وقيل لأجل أن يجتهد المغسل في تنظيف الميت، إذا علم أن الغسل عليه واجب فإنه في هذه الحالة لا يعني يفرط في شيء أو يحتاط لنفسه، لأن المقصود هو الإحسان الميت. فإذا كان الإحسان إليه في ثيابه وكفنه وكفنه مشروع، فالإحسان إليه في غسله من باب أولى. فإذا علم أنه سوف يغتسل فيجتهد في غسله وإن أصابه ما أصابه، لأنه سوف ينظف بدنه، وهذا من إحسان الميت. وقد يقال والله أعلم الأمران كلاهما يعني واقع، كلاهما واقع بمعنى أنه يجتهد في غسله ويبالغ في تنظيفه، ثم هو بعد ذلك يغتسل لأجل أن يصيب ما أصابه من أذى مما يعني يصيبه. وقد سمعت شيخنا رحمه الله شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يذكر فائدة في هذا، يقول رحمه معناه إن غسل الميت إن غسل الميت من جهة الحي الموت لا شك مصيبة، كما قال فأصابتكم مصيبة الموت، مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. والإنسان حين يغسل الميت والميت أمامه لا شك أن هذا يورثه ربما ضعفا وخثورة في النفس ونحو ذلك، وهو يحتاج إلى الجد والنشاط، خاصة في أمر الميت في حمله والعناية به، وبعد ذلك ما يتعلق بأهله ومواساة أهله. ولا شك أن الذي يباشر غسل الميت له تعلق بمن يلوذ بالميت من قرابته وأهله، فهذا يصيب النفس بشيء من الضعف، فناسب أن يغتسل حتى يعود له نشاطه. وجاء في الشرع ما يدل على هذا المعنى في أمور أخرى، مثل ما جاء عليه الصلاة والسلام في المعاودة حين يجامع أهله فيريد أن يعود، فإنه يتوضأ بينهما وضوءا، تقدم أنه كان يغتسل في حجم رافع على الخلاف في ثبوته. فالشان هو أن مثل هذا يعيد للنفس القوة والنشاط، هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. هذه الرواية أيضا في الحديث، وأهل العلم مجمعون أيضا على أنه لا يجب الوضوء من حمله، لا يجب الوضوء من حمله لما تقدم من أدلة، ويأتي أدلة في هذا. ليس المعنى أنهم يقولون أنهم يحملونه هو مجرد يعني رأي، لا، لأدلة أخرى تدل على هذا المعنى مثل ما تقدم في الغسل. وذكر الإمام المجد رحمه الله أن معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه، لأنه حين يحمل الميت فإن الميت له أمور وشؤون تتعلق به، ومن ذلك الصلاة عليه، ومن ذلك الصلاة عليه. فيشرع الإنسان أن يستعد بالطهارة، أن يستعد بالطهارة لو عرضت صلاة على الميت مثلا، وقد يكون صلى مثلا، قد يكون صلى كما يعني ثم حمله. ونعلم أنه على القول الصحيح يجوز للإنسان يصلي مرة أخرى لو وجد قوما يصلون فيصلي معهم، إذا كانوا لم يصلوا. وقد ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الميت الذي دفنوه، ولم يعلموا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في الليل خشية يشق عليه، فصلى فالنبي كبر وصفهم خلفه، وكانوا قد صلوا قبل ذلك عليه. وقد يقال والله أعلم وجه في مثل هذا أنه سبق أن يشرع للمسلم أن يكون على طهارة في كل أحواله، ومن ذلك مثل ما تقدم منه عليه الصلاة والسلام في رد السلام، وجاءت الأدلة كثيرة في هذا الباب، وهو أنه يشرع للمسلم أن يكون طاهرا في كل أحواله وفضل الطهارة، ومن ذلك أن يكون طاهرا وهو يقوم بشؤون أخيه المسلم. ولا شك أن المسلم حين يكون قائما على شؤون أخيه يكون منه الشفاعة لأخيه بالدعاء، والمسلم أخوك المسلم بأشد الحاجة إلى شفاعتك بالدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته. ومن كان على طهارة وعلى وضوء فإن هذا أقرب أن يكون الدعاء أحرى بالقبول مما يرجى بذلك، وذلك أنه إذا توضأ فإن جميع بدنه فإن الطهارة تحل بدنه جميع حتى في لسانه، لأن الفم من الظاهر وجميع البدن تحله الطهارة، فيدعو ويسأل الله عز وجل ويحمي الميت وهو على طهارة، فهذا من الأمر المشروع. النبي عليه الصلاة قال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. ومن ذلك ما يكون من حال أخيك المسلم، وهذا لا شك أنه من نوع الإحسان إلى أخيك المسلم. يقول وقال أبو داود هذا منسوخ، وهذا ذكره أبو داود رحمه الله، وقال وجهه الحافظ رحمه الله قال لعله منسوخ بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في ما روى الحاكم والبيهقي أنه كما عند الحاكم مرفوعا من رواية خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه، إن ميتكم ليس بنجس، حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، رواه البيهقي من رواية سليمان بن بلال، ورواه عنه من هو أوثق وأثبت من القطوان هذا، وإن كان لا بأس به من حيث الجملة، فأوقفوه على ابن عباس ويصحك جمع من العلم وقفه. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله إن هذا الخبر فيه دلالة على النسخ، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتموه، وهذا إذا ثبت مرفوعا فدلالته قد تؤخذ من جهة أنه عليه قال ليس عليكم، وكأنه كان قبل ذلك أمر بذلك على ما ذكر رحمه الله، وكأن هذا إرادة للاحتجاج لكلام أبي داود رحمه الله، والله أعلم. قال رحمه الله عن مصعب بن شيبة هذا هو العبدري عن طلق بن حبيب العنزي رحمه عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت، رواه أحمد الدارقطني وأبو داود ولفظه كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. هذا الحديث من طريق مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة هذا ليس بذاك، فجمهور علماء الحديث من الحفاظ والأئمة على تضعيفه، فالإمام أحمد رحمه الله يقول إن في حديثه نكارة، والنسائي قال منكر الحديث، والدارقطني كما نقل الإمام المجد أنه ليس بالقوي، وكذلك أيضا ذكره عنه أو ذكر في ترجمته في كتب الرجال في التهذيب وغيره، وكذلك أبو حاتم رحمه الله قال ليس بالقوي، وأبو داود أيضا أو ما إلى ضعفه وضعف الخبر هذا، إنما ابن معين هو الذي وثق، فجمهور العلماء من الحفاظ والأئمة ضعفوه، وهذا يبين أنه لين كما نبه الحافظ على ذلك وقال إنه لين الحديث. فالحديث فيه دليل، لكن قد يقال إن بعض ألفاظه تتقوى، لكن هنالك ألفاظ موضع نظر. أما ما يتعلق بالجمعة هذا ثابت في الأخبار الصحيحة في غسل الجمعة، والجنابة هذا محل إجماع، والحجامة هذا مما يستنكر، هذا مما يستنكر في الحجامة. وجاء عن الصحابة عن ابن عباس وعبد الله بن عامر وعلي بن أبي طالب عند أبي شيبة أنه لا يجب الغسل من غسل من الحجامة، فهذه اللفظة لا تثبت. وغسل الميت هذا موضع الشاهد الذي ذكر المصنف رحمه الله، وجمل الخبر لا يثبت بهذا، والعمدة على حديث أبي هريرة المتقدم. وفيه استخدام الإمام مجد رحمه الله ما سلكه بعض أئمة الحديث، وهو نسبة هذا نسبة الشرط إلى مسلم رحمه الله على شرط مسلم، تقدم الإشارة شيء من هذا، وأن بعض العلم لا يطلق هذا، ومنه عبد بن عبد الهادي رحمه الله في بعض كلام يقول على رسم مسلم، هذا احتراز يعني، لأنه لم يكن هناك شرط يعني يمكن أن يعزى إليه الأخبار، أن مثلا يقال إن هذا الخبر على شرط مسلم أو على شرط البخاري أو على شرطهما. وهنالك خبر في الباب من رواية عند أبي داود عن علي رضي الله عنه، وهذا الخبر من رواية ناجية بن كعب الأسدي عن علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قال يا رسول إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب في وافواري ثم لا تحدثن شيئا، ثم لما جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فاغتسل، أمره بالاغتسال. وهذا الخبر أيضا فيه ناجية ابن كعب الأسدي وترجمته محتملة، لكن لا يصل إلى درجة يعني الصحة والثقة، بل قصرا هي يكون صدوق. فهذا الخبر من أهل العلم من ثبته، وشاح أبو هريرة يشهد له في هذا يشهد له، فهو يعني معتضد به. حديث وريه تقدم أن رواياته متعددة، فهذا حجة لجماهير العلماء في مسألة مشروعية الاغتسال لغسل الاغتسال من غسل الميت. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا أو أثرا في هذا الباب لبيان أنه ليس بواجب، عن عبد الله ابن أبي بكر، هذا هو الأنصاري، هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، ثقة من الخامسة رحمه الله، مات سنة 35 و100، وقد روى له الجماعة، أن أسماء بنت عميس وهي الخثعمية تقدمت، وهذا الأثر منقطع لم ليس متصلا، هو لم يدركها رضي الله عنها، امرأة أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبي بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا لا، قالوا لا. رواه مالك في الموطأ عنه، يعني عن عبد الله ابن أبي بكر. وهذا الخبر جاء موصولا عند البيهقي، جاء موصولا عند البيهقي هذا الخبر من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، لكن نبه البيهقي رحمه الله أنه من طريق محمد بن عمر، وأومى إلى أنه يعني هو الواقدي رحمه الله يعني، أو قال إن كان هو الواقدي، وهذا يأتي اسمه كثيرا هكذا. فالخبر من طريق الواقدي ليس بصحيح، وهو ضعيف جدا، بل هو متروك ومتهم رحمه الله، فرواياته ضعيفة. فالخبر ثابت يعني الخبر في هذا الباب هو خبر عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس، وفيه أنهم رضي الله عنهم قالوا لا. وكون ومنهم من يحتاج في مثل هذا أن عبد الله بن أبي بكر وهو من الطبقة الخامسة يعني يروي هذا الخبر جازما به مما يكون معروفا مشهورا، لكن هذا لا يكفي، لا يكفي. وتقدم حديث الحاكم عند عن ابن عباس وهو موقوف عن أبيه عن عند البيهقي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام مرفوعا ليس عليكم في غسل ميتكم غسل كما تقال إذا أنتم غسلتموه إن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا قد يستدل به لقول من قال إن المراد من غسل ميته فليغتسل، يعني المراد غسل الأيدي، وإن كان هذا عند الإطلاق لا يراد إلا بدليل، فبعضهم قال إن المراد بذلك هو غسل الأيدي لدلالة هذا الخبر. فهذا الخبر أيضا دليل في الباب، وأنه ليس بواجب من كما جاء عن ابن عباس. وهذا الخبر أيضا من رواية عبد الله بن أبي بكر في قصة موت أبي بكر رضي الله عنه، ولا شك أن هذه القصة لو ثبتت فهي حجة قوية، لأنها سألت من حضرها، والذين حضروها عامة الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا في عهد أبي بكر كانوا مجتمعين رضي الله عنهم. ثم في الأمر في أمر موته لا يمكن يعني يتخلف عنه أحد في موت أبي بكر رضي الله عنه، فيكون شهودهم للجنازة شهودا عظيما وأمرا يعني لا يتخلف عن أحد إلا لضرورة. فلهذا هو لو كان هناك إجماع في الدنيا لكان هذا الإجماع الذي اجتمعوا عليه، والأمر يعود إلى ثبوت القصة. وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله أثرا في هذا وروى غيره، لكن هو عند الخطيب، وبعض أهل العلم قال إن إسناده الصحيح، وأن عن ابن عمر أنه رضي الله عنه كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا من أحسن ما يذكر في هذا الباب ويقال به، بأن يقال من غسل ميتا فإن شاء اغتسل وإن شاء لم يغتسل، بمعنى أن الأمر إلى الاختيار، إلى الاختيار. وقد يكون الاغتسال حين يتعين لو علق به شيء مثلا من الأذى أو النجاسة ولا يمكن يزول إلا بالاغتسال، لكن هذه الآثار كلها تشهد لأنه ليس بواجب. قال رحمه الله: باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة. ذكر رحمه الله ثلاثة أمور. المسألة أو الأمر الأول الغسل للإحرام، وبدأ بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، توفى سنة 45 للهجرة ومناقبه كثيرة رضي الله عنه، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. هذا الحديث من رواية عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. وعبد الله بن يعقوب المدني هذا مجهول ليس معروف، وجاء خبر آخر، جاء خبر آخر عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا خلف النائم والمتحدث، لا تصلوا خلف النائم والمتحدث. فهذا الخبر من زيد ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وجاء ذاك الحديث أيضا، فاختلف هل هما واحد أو اثنان. من العلم من قال إنهما رجل واحد، والحافظ بن حجر وظاهر ترجمة المزي رحمه الله أنهما رجلان، وهذا بالنظر إلى الطبقة أقرب كما بينه الحافظ رحمه الله، لأن الذي روى حديث ابن عباس في قول لا تصلوا خلف النائم المتحدث هذا في طبقة شيوخه، في طبقة شيوخ عبد الله بن يعقوب، والرواة بالتتبع لا يمكن أن يلتئم الرواة عن هذا وأن يكونوا هم الرواة عن هذا. وهذا مما يستدل به كثير من أهل العلم، بل أهل العلم قاطبة في باب الرواية في الإسناد في اختلاف الرجلين، وأنهما التبسا لأجل اتفاق في الاسم واسم الأب وكذلك أيضا النسبة، لكن التمييز يكون أحيانا بالتلاميذ أو المشايخ أو بالطبقة، وهي طرق معروفة لأهل العلم. وكلاهما مجهول، وكلاهما مجهول، حتى قال ابن قطان جماعة أعياني أن أعرف حاله، يعني في البحث عنه. وهذا الحديث رواه البيهقي بمتابعة الأسود من شيبان شاذان، وهو ثقة رحمه الله رجال الشيخين وغيرهما، فإن ثبت الخبر إليه عند البيهقي والسند إليه عند البيهقي فهي متابعة جيدة. يحتاج إلى التحقق في الرواة إلى الأسود ابن عامر شاذان، الأسود بن عامر ليس شيبان، شيء رجل آخر أسود بن عامر ولقبه شاذان، يتحقق في يعني يحتاج إلى التحقق في الرجال إليه. وهنالك أخبار أخرى، ومنها عن عائشة رضي الله عنها يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد يحرم غسل رأسه بخطم وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير. رواه أحمد، هذا الحديث رواه أحمد من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروه عن عائشة. وهذا الخبر بالنظر إلى السند ظاهر حاله لا بأس، لكن قد يستراب فيه من جهة أن مثل هذا الفعل في إحرام النبي عليه الصلاة والسلام والذي يشهده الصحابة كونه لا ينقل من طريق عبد الله محمد بن عقيل وليس بذاك المشهور ولم يتابع على مثل هذه الرواية مما يتوقف في روايته، مما يتوقف في روايته. فلهذا هذه الرواية موضع نظر، هذه الرواية موضع نظر، وإن كان عبد الله محمد بن عقيل هو لا بأس به من حيث الجملة هو في رتبة الحسن، لكن قد يتوقف في بعض الروايات التي لا يرويها مثلا عن عروة إلا عبد الله. فأين أصحاب عروة عن هذه الرواية، خاصة أنه عن عروة عن عائشة، هذه رواية يعني تكون مهمة وعظيمة تحفظ وتضبط عن عروة، فكونه يتفرد بها هو بهذا اللفظ مما يعني يستراب فيه. مع أن هناك روايات أخرى من حديث ابن عمر عند الحاكم أن النبي أنه قال من السنة يعني يغتسل عند الإحرام وعند دخول مكة، وظاهر إسناده لا بأس به. فهذه الأخبار باجتماعها تدل على هذا الأصل، وقد اتفق أهل العلم على مشروعية هذا الفعل. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ترجل ودهن في المدينة، يعني في صحيح البخاري عن ابن عباس ترجل ودهن عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أحرم من ذي الحليفة، وذلك أن الاستعداد للإحرام بالتطيب والتنظف لا شك أنه يناسب الاغتسال، لكن هل يقال إن الاغتسال مشروع له مطلقا على كل حال كما يشرع اغتسال لما جاءت السنة بالاغتسال له مثل ما تقدم اغتسال الجمعة ولو كان نظيفا، لأن الاغتسال الجمعة مطلوب ولو كان بدنه نظيفا، هل يقال اغتسال أيضا بخصوصه للإحرام لو كان بدنه نظيفا، لو إنسان اغتسل مثلا للنظافة ثم بعد ذلك أراد أن يحرم، هل يقال هناك غسل خاص للإحرام يغتسل، أم يقال إنه إذا كان بدنه نظيفا فيكون اغتسال في هذه الحالة من الإسراف في الماء ويشتغل بما هو مسنون آخر من سنن الإحرام مثل التطيب كذلك تقليم الأظفار في الاستعداد مثلا لإحرام نحو ذلك مما هو مشروع، مع أنه لا يقال تقليم الأظفار من الأمر المشروع لخصوص الإحرام، لكن هو مشروع من خصال الفطرة، فإذا كانت أظفاره طويلة شرع سواء أراد الإحرام أم لم يرد الإحرام، فإذا أراد الإحرام تأكد ذلك في حقه. كذلك الطيب مشروع، لكن إذا أراد الإحرام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث عائشة طيبت رسول الله الإحرام حين يحرم ولحل حين أراد أن يطوف بالبيت، فهذا يبين أن طيب الإحرام أمر مقصود مشروع. فالغسل أجراه جمهور علماء عامة العلم هذا المجرى كما تقدم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس، نفست بضم النون يقال ولدت، نفست ونفست، ويقال بفتحها نفست، منهم من لم يفرق بينهما، بفتحها للحيض، بفتحها للحيض وبالضم مع الفتح في النفاس، في النفاس يعني ولادة. عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، اللي هو ما يستجمع أخبار أنها البيداء، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشجرة كأنها في موضع منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. كذلك رواه مسلم في حديث جابر الطويل أنه أمرها عليه الصلاة والسلام. استدل جمع من العلم بحديث بأمره عليه الصلاة والسلام لأسماء بالغسل كما في الحديثين عنها وعن جابر رضي الله عنهم أنه يشرع الاغتسال لكل من أراد الإحرام. ومن أهل العلم من يقول إنه في حق من نفست ونفست يتأكد، وهذا الغسل غسل نظافة، غسل نظافة، وإلا فهي لو اغتسلت لا يطفئ حدثها، وهذا بلا خلاف ما دام الدم موجود، إنما هي تغتسل للنظافة لأجل أن تحرم، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بذلك في حديثها وفي قصتها لما حاضت رضي الله عنها قبل أن تأخذ عمرتها. المقصود أنه يعني يكون في حقها مأمورا به، وجاء في حديث ابن عباس عند الترمذي النفساء والحائض تغتسلان وتهلان الحديث، فهذا يبين ذلك أنه متأكد ومشروع في حقها، بل جاء في الخبر أنه أمر أبا بكر أن يأمرها. وفيه كما يقول العلم الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به؟ لا شك أن الأمر بالأمر بالشيء ينظر في المأمور الثاني، إن كان المأمور الثاني مكلف فلا شك أنه أمر به، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر أن يأمر ابن عمر مره فليراجعها، مره فليراجعها في قصة طلاقه لما وقع حال الحيض، فأمره أن يأمر ابن عمر، فيكون المأمور الأول مجرد مبلغ والتكليف متوجه للمأمور الثاني. أما إذا كان المأمور الثاني ليس مكلفا فيكون المكلف هو المأمور الأول، والمأمور الثاني يسعى المأمور الأول في تحصيله منه بحسب الطاقة والجهد، كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هم غير مكلفين، فلا يكون أمر الولي إياهم، أمر الولي أن يأمرهم لا يكون تكليفا لهم، بل يكون الأمر متوجها لنفس المأمور الأول، والمأمور الثاني هذا يجتهد في تحصيل هذا الأمر بما تحصل به المصلحة، مروا أولادكم بالصلاة سبع حديث، فهذا هو يعني كلام أهل العلم في هذه المسألة في الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به أو ليس أمرا به، فصلوا في مثل هذه المسائل بما يتفق مع قواعد الشريعة في هذا الباب كما تقدم. قال رحمه الله: عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم. رواه الشافعي، هذا رواه الشافعي في مسنده عن إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهذا مشهور من شيوخ الشافعي، وهو متروك بل متهم بل بالغ يحيى بن معين رحمه الله في ذمه وقال: كذاب خبيث قدري رافضي. ويحيى بن معين رحمه الله مقولات في هذا قوية في بعض من تكلم فيه، فلكن أهل العلم ذكروا هذه المسألة، وهي مسألة الرواية عن مثل هذا، فهم يطلبون العذر في مثل هذا في من يروي عنه مثل الشافعي رحمه الله. فالشافعي روى عنه في حداثته لما كان صغيرا، وكان لما دخل مصر وليست معه كتبه احتاج أن يذكر روايات عنه مما ذكروا، قالوا إنها في الرقائق والزهد، ومنها العلم من قال إنه روى عنه كما في هذا لكنها ليست معتمدة في هذا، ومنها العلم من قال إنه يعني وثق به، وهذا يقع أحيانا في بعض من يروي عمن تخفى عليه حاله، لكن لا تخفى على الجميع، يتبين أمره، وهذا من حفظ الله للدين، إذ لا يضمن لكل إنسان يعلم أحوال الناس وقلوبهم، قد يخفى حاله عليهم، قد يكون متهما. هذا وقع لإمام مالك، وقع لإمام أحمد، ووقع للشافعي رحمه الله، لكن الشريعة محفوظة بحفظ الله بأن أهل العلم يبينون أحوال الرواة الذين خفيت حالهم على من روى عنهم، فلا يكون فيه احتجاج مثل هذه الروايات، إنما تكون حجة إذا رويت من طريق آخر، جاءت من طريق آخر يكون هو المعتمد في هذا الباب. ولهذا ذكروا أنه أحيانا قد يتصنع بعض الرواة مثلا عند إمام فيحسن الظن به فيروي عنه، وقد يكون لغير ذلك من أسباب، وقد يكون الراوي هذا ليس كذابا لكن يكون مثلا له غلط كثير أو خطأ ويروي أخبارا لا تصح، وتكون من جهة الرواية في حكم الموضوع وهو ليس بوضع، كما يروى عن ثابت بن موسى الزاهد حديث ثابت موسى: من كثرت صلاته بالليل الحديث وهلة سرت، كما يقول عراقي رحمه الله. يعني ثابت موسى الزاهد هذا روى كان جاء إلى شريك بن عبد الله النخعي رحمه الله وهو يروي حديث عن الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة: إن الشيطان يعق راسي أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقل. فلما ساق شريك الإسناد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يقول الحديث: إذ دخل عليه ثابت موسى الزاهد في مجلسه، ثابت موسى الزاهد وهو يسمع الإسناد، فلما ثابت موسى قال شريك رآه، وكان رجل زاهد صاحب قيام ليل وعابد، فلما رآه أعجب بهيئته فقال شريك: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فصار ثابت موسى هذا يروي الحديث عن شريك عن الأعمش عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنار، واغتر به بعض من رواه فرواه عن ثابت موسى حتى انطلع على أناس كثيرين هذا الخبر، بل رواه بعض العلماء في قرون متأخرة في القرن الثامن، لكن نبه العلم على أنه خبر باطل، وأن ثابت موسى لم يروي متعمدا للكذب، فإنه قد يكون عن غير قصد، وقد يكون عن غير قصد، وهذا نبه عليه العراقي رحمه الله، وبعضهم لم يقصد، يعني مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت، وهلة يعني غفلة وخطأ سرت انتشر الحديث وسار بين الناس، لكن بين أهل العلم كما قال رحمه فقيض الله لها نقادها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها، كما قال مبارك رحمه الله لما ذكر له بعض الأخبار في هذا الباب قال يبقى لها الجهابلة ينخلونها نخلة فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين. الإمام أحمد رحمه الله على جلالته غالب شيوخ أئمة حفاظ كبار، هذا غالب من يروي عنه في مسند رحمه الله، عامة من يروي عنه أئمة حفاظ كبار، لكن روى عنه ناس ضعفاء، بل بعضهم متهم مثل النصر بن باب مثل عامر بن صالح الزبيري وغيره، لكن أحاديث لرواها إما أن تكون أحاديث متابعة أو أحاديث معروفة طرق أخرى أو يعني تكون أحاديث هذه رواها لإمام أحمد لأنها جاءته من هذا الطريق، وقد يكون روايته لأنه أحسن الظن به، ولهذا لما ذكر لابن يحيى بن معين أن الإمام أحمد روى عن عامر بن صالح الزبيري وهو ضعيف، بعضهم قال متهم وهو متروك ضعيف الرواية ضعيف، فقيل له للإمام يحيى رحمه الله معين إن أبا عبد الله يروي عن عامر بن صالح، قال ما له جن أحمد، جن أحمد يقول، يعني شدد في الإنكار رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن بعض الرواة مثل نصر بن باب قال لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب ممن كان يتهمه، كذلك الشافعي رحمه الله لعله ذكره في شيخ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، لكن الجملة الأحاديث محفوظة ومعروفة وأهل العلم ما يسع عندهم محاباة، ولهذا قال يحيى معين ما قال رحمه الله. فهذا الخبر رواه الشافعي رحمه الله عن هذا الرجل وهو متقدم في سنة 180 للهجرة، وجعفر بن محمد هو بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن طالب عن أبيه محمد بن علي بن حسين بن أبي طالب، وهذا الخبر فيه علتان أشدهما العلة المتقدمة الشيخ الشافعي، والعلة الثانية انقطاعه بين محمد بن علي بن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه الاغتسال العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة والشاهد، وإذا أراد أن يحرم رواه الشافعي، وإذا أراد أن يحرم رواه الشافعي فهو شاهد في الباب، والمصنف رحمه الله ذكره مع ما تقدم، لكن مثل هذا كان أولى هو التنبيه وذكر السند حتى يتبين يعني العلة الثانية. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بليطوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أخرجه مسلم وللبخاري معناه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بذي طوى وكان يغتسل إذا أصبح عليه الصلاة والسلام، يعني ابن عمر يفعل ذلك، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وبه احتج الاغتسال لدخول مكة، ومنها علم من قال مراد بالاغتسال لأجل الطواف، والمصنف رحمه الله يعني كأنه أراد أن يدلل إذا كان هذا اغتسال في أثناء الإحرام لأجل دخول مكة فالاغتسال في الدخول في الإحرام من باب أولى، من باب أو لا في تحصيل الغسل، والله أعلم. ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة، وهذا أيضا إسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم. وقد علم شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنه، ولهذا هذه الآثار في هذا الباب كلها تقوي ما قاله جماهير العلماء في الاغتسال للإحرام، ويتأكد إذا كان بحاجة إلى النظافة حتى يدخل في إحرامه على أحسن ما يكون من نظافة البدن، كما أنه يشرع له أن يحرم في ثياب نظيفة أو جديدة. قال رحمه الله: باب غسل المستحاضة لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. رواه أبو داود. هذا الخبر يعني بهذا اللفظ في ذكر زينب بنت جحش لم يروه أبو داود متصلا، بل رواه منقطعا عن أبي الوليد الطيالسي. هو يقول: ولم أسمعه منه، لم أسمعه منه، ورواه، قال ورواه أبو الوليد الطيالسي، وقال: ولم أسمعه منه عن سليمان ابن كثير عن الزهري، عن سليمان ابن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: استحيضت زينب. وساقه فهو عنده يعني منقطع كما تقدم، لكن الذي عند أبي داود متصل من رواية محمد بن إسحاق عن الزهري، هذا عند أبي داود متصل، لكنه في أم حبيبة بنت جحش، أم حبيبة بنت جحش، ليس في زينب. وأم حبيبة هي أخت زينب، استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. وهذا الخبر من طريق ابن إسحاق، وهذا الخبر أيضا ضعيف، هذا الخبر أيضا ضعيف. والأخبار في هذا الباب جاءت على طرق، منها ما جاء فيه أمرها أن تغتسل، وهذا واقع في حديث أم حبيب بنت جحش، واقع في الصحيحين أنه أمرها أن تغتسل عليه الصلاة والسلام، كذلك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش عند البخاري: واغتسلي واغتسلي، فإذا أدبرت، إذا قبلت فامتسك على الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. جاء في حديث فاطمة بن حويش في صحيح البخاري بالاغتسال مطلقا، وجاء في حديث أم حبيبة بنت جحش أيضا كذلك في أمرها بالاغتسال. ثبت عن أم حبيبة بنت جحش أنها كانت تغتسل لكل صلاة، فالذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل، وهذا الغسل غسل واحد عند طهرها من حيضها، عند طهرها من حيضها، هذا إذا كان دمها صحيحا هذا لا إشكال فيه. إن كانت مستحاضة فقد تكون مميزة وقد تكون ذات عادة، فكذلك جاءت الأحاديث الصحيحة في أمر المميزة وأمر المعتادة بالاغتسال غسلا مطلقا. وقاعدة عند أهل العلم أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار. ومن قال إنه يشرع تكرار الغسل عند كل صلاة أو تكرار الغسل عند كل أي تكرار الغسل عند كل صلاة أو تكرار الغسل عند كل ظهر، مثلا من ظهر إلى ظهر كما يريه أبي داود، أو تكرار الغسل مثلا في اليوم 3 مرات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلاتين غسل وصلاتين غسل وصلاة الفجر غسل، هذه أخبار وردت في هذا الباب. فالذي ثبت الصحيحين هو الأمر بالغسل مطلقا، وجاء الغسل كما تقدم أنها تغتسل لكل صلاة. وهل غسل لكل صلاة، لكل صلاة نافلة أو كل صلاة فريضة؟ محتمل. كثير من العلم يقول لكل صلاة لوقت كل صلاة، والمعنى للفرائض إذا دخل الوقت. ومن العلم من قال لكل صلاة فريضة، فلو اغتسلت مثلا لصلاة الظهر ثم تذكرت أنها تصلي صلاة الظهر بالأمس أو العصر تغتسل غسلا ثانيا مثلا، أو أرادت يعني أن تجمع على هذا القول مثلا، هل تغتسل غسلا واحدا أو غسلين؟ ومن أهل من قال لكل صلاة فريضة ونافلة، تغتسل لصلاة الظهر ثم يرد أن تصلي سنة الراتب تغتسل. وظاهر الخبر هذا يبين أن هذه الروايات ضعيفة في هذا الباب، خاصة الغسل لكل صلاة، فهي روايات إما منقطعة أو فيها وهم أو فيها علة مثل التدليس كما هنا تدليس بن إسحاق. وقد اعتنى أبو داود رحمه الله بهذه المسألة في سننه عناية عظيمة، وساق الطرق والأسانيد وتكلم كلاما عظيما محققا في هذا الباب، وتتبع الروايات، وإن كان بعض العلماء يوافقه على بعض ما نسبه لبعض الرواة مثل ابن عيينة في نسبة الوهم إليه في بعض الروايات، ولكن اعتنى رحمه الله بالروايات الباب. فكلام بداود في هذا الباب كلام عظيم، ويحتاج إلى نظر وتأمل وتأني في قراءته والنظر في الأسانيد، فإنه درسها أو ساقها سياقا عظيما بأسانيدها، وتكلم على عللها، ثم ذكر الألفاظ وكأنه يقارن بينها مع أحيانا اتفاقها في المعنى لكن تختلف لفظا. يقول هذا لم يذكره أصحاب الزهري مع أنهم يتفقون في المعنى، وبوب على هذا أبوابا عظيمة رحمه الله، لكن ضعف رحمه الله الروايات في اغتسال كل صلاة. كذلك الروايات الأخرى من ظهر إلى ظهر، مع أن الصواب هذه الرواية جاءت عن سعيد المسيب وجاءت عن بعض الصحابة، يعني لم تأتي مرفوعة، لم تثبت مرفوعتين للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو ثبتت فكما قال مالك رحمه الله فإن الناس الذين يعني رووه وهموا أو أخطأوا في قولهم من ظهر إلى ظهر، وأن الصواب من طهر إلى طهر. وهذا حتى تتفق هذه الرواية مع الروايات الأخرى في الصحيحين، حيث إنه عليه الصلاة والسلام قال لها واغتسلي يعني عند الطهر. وهذا الأمر بالغسل أمر مطلق، والأمر المطلق عند جماهير العلماء لا يقضي التكرار إلا أن يأتي دليل يدل على التكرار، إما تعليقه بالوقت مثلا أو تعليقه بسبب، لكن حينما يكون مطلقا فلا يقتضي التكرار إلا بدليل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنا لما قالت لها معاذة يعني هل تقضي الحيض، قال كنا حرورية أنت هل تقضي الصلاة، قالت حرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت عائشة رضي الله عنها بوجوب الأمر بقضاء الصلاة على الأمر الجديد الثاني، فلم يكتف بالأمر الأول، لأنه لما سقط عنها الصوم لأجل حيضها تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم فنقضي لأجل الأمر الجديد، ولا نؤمر بقضاء الصلاة اكتفاء بإسقاطها فإنها لا تقضى. وذكر أهل العلم حكم في هذا، فهذا كله يبين أن الأصل في هذا الباب مبني على أدلة الشرع التي تؤخذ منه، وأنه لا يقتضي التكرار إلا بدليل. ولهذا الأخبار في هذا الباب لا تقاوم الأدلة الصريحة في سقوط في وجوب الغسل مرة واحدة، وهذا من يسر الله وتيسير الله سبحانه وتعالى. يعني المرأة في مثل هذه الحال، وخاصة إذا كانت وقع بها الدم وصار الحيض معها، استحاضة معها واختلط دمها وشق عليها الأمر، فإذا كانت مشقة الأمر عليها في أمر الصلاة وقد يشكل عليها أمر الطهارة وأمر الدم، فإذا حملت أمرا آخر بأمر الغسل لكل صلاة كان مشقة أخرى شديدة، وهذا يعني قد يخالف اليسر في باب التخفيف والتيسير. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم حبيب صحيح مسلم لما قالت في أمر الاستحاضة أنها قالت منعتني الصلاة 7 سنين لم يأمرها النبي بالقضاء. فإذا كان هذا على الصحيح كما هو اختيار جمع من أهل العلم واختيار وهو قول القاسم من المالكية، يعني في أنه لا قضاء عليها إذا تركت الصلاة ظنا منها أنها لا تجب عليها، فكيف في مثل هذا الأمر الذي تكون فيه المشقة عليها مع ما ابتليت به من أمر الحيض الذي يلتبس أمرها عليه؟ فلذا كان الصواب أنه لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة، ثم ينظر في حالها. وهذه مسائل سيذكرها المصنف رحمه، سيذكر في باب الحيض والإشارة إلى شيء من هذا، لكن هو تعرض إلى مسألة الغسل، وأنه يعني مسألة الغسل لكل صلاة، والصواب أن الغسل واجب عليها غسل واحد، لكن هل يقال لها تغتسل لكل صلاة؟ صاحب المغني رحمه الله ذكر كلاما حسنا في هذا الباب، وقال ما معناه أنه لا يجب عليها الغسل، لكن إن اغتسلت لكل صلاة مثلا، يعني أو قال ما معناه أنه أحيانا قد يكون تغتسل لكل صلاة، وهذا ربما على المراتب إذا كانت لا يشق عليها وتأنس بذلك وترغب فيه. الحال الثاني أن تغتسل في اليوم 3 مرات للظهر والعصر، تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 3 أغسال. الحال الثالث أن تغتسل في كل يوم على الرواية المتقدم من ظهر إلى ظهر، وإن كانت هذه الصواب أنها وهم، وهذه جاءت عن سعيد وغيره وكأنها يعني هي على هذا فبدت، فهي اجتهاد ورأي، لكنها مرفوعة، لا جاءت مرفوعة المراد به من طهر إلى طهر. والحال الرابع أن تغتسل من طهر إلى طهر، من طهر إلى طهر. وجاء في رواية واغتسل في الأيام عند أبي داود، اغتسل في الأيام، هذه تدل على رواية من ظهر إلى ظهر، في الأيام يعني اغتسلي في أيامك، هذه يعني في كل يوم، ولم يحدد يعني وقتا من ظهر ولا عصر، المعنى أنها تغتسل في أي وقت من اليوم. فإذا أردت تفعل ذلك من باب النظافة هذا لا بأس، لكن الواجب عليها هو غسل واحد، هذا هو المعتمد في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، اغتسلي وصلي. في صحيح مسلم وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد منها، ولعل هذا هو السبب الوهم الذي وقع في بعض الروايات من كونها صاحبة القصة وكانت تغتسل لكل صلاة رضي الله عنها اجتهادا منها. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل، هذه سهيل ابن عمرو القرشية صحابية جليلة من المهاجرات السابقات، وهي زوج أبي حذيفة بن عتبة، أسلم قبل ذلك مع أول من أسلم من الصحابة رضي الله عنه، وهاجرت مع هجرة الحبشة رضي الله عنها، وهي صاحبة القصة لما قالت: يا رسول الله إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال ويدخل علي وأنا فضلا. فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه. صاحب القصة في هذا بلفظ خمس رضاعات، فالمقصود أن أنها رضي الله عنها زوج أبي حذيفة وزوجها أبو حذيفة وتي شهيدا حميدا في معركة اليمام، وهي عاشت بعده مدة رضي الله عنهم جميعا. قالت وأبوها سهيل بن عمرو الذي أسلم بعد ذلك رضي الله عنه استحيضت، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث أيضا كما تقدم من يعني هذا الخبر من ضمن جملة الأخبار الواردة في هذا الباب، وهو من رواية محمد ابن إسحاق، نفس الخبر المتقدم أيضا عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة محمد بن إسحاق. فبهذا الطريق لا يثبت. والحديث الآخر أيضا عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، يعني هذا مجزوم بحذف الياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان لتجلس في مركن، المركن يعني يقينه الإجانة، وهو الشيء وما يسمى الطشت عند بعض الناس الذي يغسل فيه الثياب نحو ذلك، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل بالظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وهذا الخبر أيضا من طريق بقية، وهو قد صرح بالتحديث عن أخبرنا خالد لكن لم يصرح في بقية السند. والحديث أيضا من ضمن الأسانيد التي وقع فيها كلام عند أهل العلم، منها علم من جود الأخبار بالنظر إلى طريق سهلة بنت سهيل عائشة في قصة سهلة، وكذلك في حديث أسماء بنت عميس الثاني، والحديثان عند أبي داود. وبالجملة هذه الأخبار لو ثبتت فإن الأخبار الصحيحة تدل على أنه ليس بواجب، بل الواجب عليها أن تغتسل غسلا واحدا. حديث سهلة بنت سهيل أيضا ممن استحيضت مع النساء التي جاءت قصتها في مسألة الاستحاضة وفي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قصة أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس تقدم حديث أم سلمة في تلك المرأة التي كانت تهرع قدما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من طرق أيضا. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام أمرها بما أمر به سهلة بنت سهيل، سهلة بنت سهيل في هذا الباب. وهنا خبر أيضا نقلته عندي من رواية أبي داود أنه روى أبو داود حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وهي أم حبيبة، لأن أم حبيبة تحت عبد الرحمن وحملت زوج طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة هي زوج عبد الرحمن بن عوف. وفيها فأمرها عليه الصلاة تحت بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي، أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وهذا الخبر طريق يحيى بن أبي كثير قد عانى عنه. فالخبر فالأخبار في هذا الباب من بعض العلماء نظر إلى الروايات وقال إنها تتقوى، ولهذا جمع من العلم قال إن هذه الأخبار لا بأس بها بمجموع طرقها، ولا تترك الأخبار الصحيحة الواضحة في أنه أمرها أمرا مطلقا. وعلى هذا يكون ما سلكه صاحب المغني رحمه الله هو مسلك وسط. وكذلك قال كثير من أهل العلم أنه إذا تيسر لها أن تغتسل كان غسلها أفضل، لكن ليس بواجب عليها، ليس بواجب عليها. وهذه قاعدة يعني نعلم في باب الأصول، أنه إذا جاء خبر يدل على الوجوب وخبر يدل على عدم الوجوب، فإن الأمر الدال على عدم الوجوب يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذا واقع في مسائل، هذا واقع في مسائل أنه يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذه الطريقة وهي طريقة الجمع، وإن كان لك طريقة الترجيح، إنما يقولون إن الجمع أولى من الترجيح بشرطين. أولا أن يكون الخبران يعني متقاربين من جهة النظر في الأسانيد، وإن كان أحدهما صح كما في الصحيحين وتكون أخبار أخرى مثلا فيها ضعف، لكن لا يأتي إلى خبر في أسانيده متروكون ومتهمون فيجمع، ففي هذه الحال لا يتكلف، بل الأخبار التي فيها من هو بهذه مرتبة يترك، لأن أخبار لا تقبل في هذا، بل لا تروى بها الأخبار الضعيف، لا تروى بها الأخبار في باب الفضائل والرغائب، فكيف في باب الأحكام؟ الأمر الثاني أن يكون الجمع يعني ليس متكلفا، بل جمعا ظاهرا لا تكلف فيه. في هذه الحالة لا بأس بذلك، فهو يقولون هذا أولى من الترجيح، أولى من الترجيح. وإن كان طريقة الترجيح هنا يكون الخبر رجحانه ظاهرا كما تقدم الخبر في قصة أم فاطمة بنت حبيش، في قصة أم حبيبة، مع أن الأخبار التي جاءت أحيانا هي في أم حبيبة، في قصة أم حبيبة، وفي أنه أمرها أمر مطلقا، ثم هي كانت تغتسل لكل صلاة، وجاء في قصتها أنها أمرت أن تغتسل، وهذا يبين أن هذا وهم عليها فيما يظهر، والله أعلم أن هذا وهم عليها. وهذا يرجح الطريقة الأخرى في مسألة ترجيح الأخبار في هذا الباب والعمل بها، وأن الواجب عليها أن تغتسل غسلا واحدا. لكن إذا احتاط المكلف في هذا لا بأس به، الاحتياط الذي لا يلزم منه ترك السنة هذا لا بأس، الاحتياط مشروع، إنما الاحتياط الذي لا يشرع هو الاحتياط الذي يكون فيه زيادة على أمر دلت عليه السنة أو يترتب عليه ترك سنة أخرى. قال رحمه الله: باب غسل المغمي عليه إذا أفاق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. أصلى الناس، هل حديث الصحيحين؟ وفيه قول ثقل، والمراد أنه مغمي عليه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وفي جواز الإغماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك أن الإغماء نوع مرض، إنما الذي يمتنع هو الجنود، أما الإغماء فهو مجرد حجب، لأن عنده ذكر المغلوب والمسلوب، فهذا غلب على عقله، يعني من يغمى عليه غلب على عقله، ففي هذه الحالة هذا يكون من جنس المرض، والنبي عليه الصلاة والسلام وقع له مثل هذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها، بل قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء، الحديث حديث سعد وغيره، نبي وقاص رضي الله عنه، الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال الحديث، بل في الصحيحين عن مسعود: قلت يا رسول الله، وضع يده عليه وجد حرارة من أثر الحمى، قال: قلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديد، قال: نعم، أوعك كما يوعك رجلان منكما عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا من باب المرض الذي يصيب عليه الصلاة والسلام. فقال أصلى الناس استفهام، فقلنا لا هم ينتظرونك. هذه الجملة حالية، جملة حالية، وإن لم يكن فيها الواو يصح أن تكون جملة المبتدأ والخبر، جملة مبتدأ من الضمير والخبر من الجملة الفعلية، أن تكون الجملة كلها في الموضع نصب على الحال. يا رسول الله فقاضعوا، هم يا رسول الله فقاضعوا لي ماء في المخضب وإناء من حجارة. قال فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء ليقوم عليه الصلاة، كان ليس يقوم على شدة ما فيه من مرض، يقوم على شيء من الضعف في بدنه صلوات الله وسلامه عليه، فأغمي عليه. نعم هذا ثقل يعني اشتد، قال ثم أغمي عليه يعني ثقل أولا، هذا هو المراد، قال ثم أغمي عليه بعد ذلك يعني اشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام، هذا في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. فأغمي عليه ثم أفاق، فقال أصلى الناس، فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، في الصحيحين الرواية الأخرى أنه اغتسل، ثم اغتسل مرة ثانية لما أغمي عليه فأفاق، ثم اغتسل مرة ثالثة لما أغمي عليه ثم أفاق عليه الصلاة والسلام. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله، فذكرت إرساله إلى أبي بكر، وتمام الحديث متفق عليه. والمصنف رحمه الله أخذ من الخبر ما يناسب الباب واختصره رحمه الله، وهو ذكر غسل المغمي عليه، وأنه من الغسل المشروع، من الغسل المشروع وليس بواجب، إنما الواجب هو الوضوء على من أغمي عليه. هذا محل اتفاق من أهل العلم، من جهة أن المغمي عليه أشد حالا من النائم، النائم إذا غلبه النوم فإنه يجب عليه الوضوء، وهذه مسألة فيها خلاف مسألة النوم، لكن حين يستلقي هذا الإشكال إنه يجب عليه، فالمغمي يجب عليه الوضوء، لكن الغسل ليس بواجب، إنما الواجب الوضوء والغسل مستحب. وهذا كله يبين أن الغسل حين يضعف البدن وحين يصيبه شيء من يعني الخدور والكسل يشرع له حتى يعود إليه نشاطه، فيأتي بما هو بما يريد من شؤونه وأموره، خاصة في أمور العمل والطاعة والعبادة، حتى يكون نشيطا. ومن ذلك أيضا البنج حين في أصحاب العمليات مثلا، يعني حين يعمل إنسان عملية مثلا ويعمل له بنج، هو من هذا الباب، وإن كان الإغماء يعني بغير اختياره، لكن حتى لو كان باختياره مثل، وهو لا يجوز إلا إذا كان لي حاجة، لا يجوز أن يغيب عقله، حتى ولو كان لو كان هذا أصل هذا الشيء مباح من جهة أنه بنج ونحو ذلك، إنما حين يحتاج إلى ذلك لأجل علاج والتداوي، فلأجل هذا لو أغمي عليه لأجل البنج ونحو ذلك فإنه يشرع له أن يغتسل كما يشرع الغسل للمغمي عليه. فهذه أغسال مستحبة ذكرها المصنف رحمه الله، وقد اعتنى وفصل في الأبواب رحمه الله وعلى درجته في المهديين. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.